أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويوم يحشرهم يعني واذكر يوم يحشرهم يوم القيامة يعني اليوم الذي يحشرهم الكفار ويحشر ما يعبدون من دون الله. المراد بما يعبدون من دون الله إما ما يعبدون من قبيل الإنسان أو الملك أو الجن، يعني المعبود العاقل اللي يشعر، لأن بعض الناس يعبدون بعض مثلا أنبياء كما كانوا يعبدون المسيح، بل حتى يعبدون مريم كما في سورة المائدة، وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وأكو ناس يعبدون بعض الملوك والفراعنة كما كان أهل مصر يعبدون فرعون مصر، وهناك أناس يعبدون الملائكة أو يعبدون الجن كما ورد في القرآن أيضا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقال بأن المراد بما يعبدون في هذه الآية خصوص الذين يعقلون، يعني لا يقصد به الأصنام. وأكو احتمال أن يكون المراد ما يشمل الأصنام أيضا. السر في أنهم خصوا هذه العبارة بذوي العقول باعتبار أن الله تعالى يخاطبهم يوم القيامة، يخاطب المعبودين، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وهم يجاوبون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إذن فتدل هذه الآية على أن المراد بما يعبدون ذوي العقول والشعور من المعبودين. ولكن هناك آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى يخاطب، كما قلنا في بعض الليالي السابقة، هناك آيات تدل على أن الله تعالى يخاطب الجمادات، يخاطب السماء والأرض، وأن الحيوانات تعبد وتسبح وتصلي، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ويسبح الرعد بحمده. على كل حال هذا الشيء لا يختص بذوي العقول اللي إحنا نشعر أنهم ذوي عقول. ويوم القيامة أيضا بكل وضوح يظهر هذا الشيء، أن الأشياء تتكلم وتفرغ عن ذاتها. فالله تعالى ليس بدعا أن يخاطب الأصنام يوم القيامة ويقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. على كل حال على الظاهر أن ما يعبدون يشمل ذوي العقول وغير ذوي العقول، يعني يشمل الأصنام والإنسان والملك والجن، أي موجود عبد من دون الله تعالى يخاطبه الله يوم القيامة فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. شنو الفائدة يذكر في التفاسير أنه ما هو الفائدة لهذا السؤال والجواب؟ الجواب على هذا يحتاج إلى نوع من التأمل في كل المقولات يوم القيامة. هناك مقولات كثيرة يذكرها الله وينقلها في كتابه أن المستضعفين يخاطبون المستكبرين، أو المستكبرين يخاطبون المستضعفين في النار، كلهم أصحاب النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يتخاصمون يتكلمون، والله تعالى ينقل مقولاتهم وأقوالهم، أو ينقل مقولات الله تعالى للمشركين والملائكة وخطابهم للملائكة ذولا وخطاب الملائكة لهم، من هذا القبيل كثير. هل هذه المقولات كلها في الواقع قول وكلام ولفظ، أو أنه شيء خارج عن هذه الحدود؟ مو معلوم أن القول اللي يذكر في القرآن بالنسبة ليوم القيامة بنفس هذا المعنى اللي إحنا نذكر يعني الآن، القول الكلام يعني، يمكن أن يكون كما أنه بعض المفسرين الكبار أيضا ذكروا هذا الموضوع بأن القول هناك فعل مو قول أصلا. يعني إذا وقيل أو قال لعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا معناه أنه تصب اللعنة على الظالمين عملا، مو أنه مجرد كلام أو شعار. مثلا في هذه الدنيا القول هو الشعار وهو الكلام، ولكن القول هناك ينبئ عن نفس الواقع والحقيقة. فإذا ذكر الله تعالى يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يمكن أن يكون القول هذا ينبئ عن حقيقة، يعني هناك تظهر حقيقة، وهو أنه يظهر هذا السؤال، هذا التساؤل، هل الأصنام أو المسيح مثلا عليه السلام تسببوا في ضلال من عبدوهم وسجدوا لهم أم لا؟ المراد هو إظهار هذه الحقيقة، أنه لا، هذا مو من شأن المعبودين بل من شأن العابدين، هؤلاء هم ضلوا السبيل. فالسؤال والجواب لإظهار لظهور هذه الحقيقة في ذلك اليوم. في هذه الجملة ظهرت بعض المشاحنات بين المفسرين من أهل الجبر والتفويض، يعني المختلفين، المذهبين المختلفين، المعتزلة والأشاعرة. صاحب الكشاف الزمخشري يتهجم على الأشاعرة بأن هذه الآية تدل على أن الله تعالى لم يضل أحدا، والإضلال ليس من شأنه تعالى، إنما هو شأن الأصنام أو شأن الناس أنفسهم، وإلا لو كان الإضلال من فعل الله لكان الجواب الصحيح أن يقولوا لا، بل أنت أضللتهم. الله تعالى يخاطبهم أأنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل. الزمخشري يقول بأن إذا حق ما يقال أو ما تقوله الأشاعرة بأن الله تعالى هو الذي يضل عباده، فالجواب الصحيح كان أن يقولوا هؤلاء لا، بل أنت أضللتهم. ليش قالوا لا؟ نحن لم نضلهم بل هم ضلوا. وأيضا الله تعالى ردد يعني الترديد بين تضليل الأصنام أو غير الأصنام وضلال الناس بأنفسهم، ماكو ترديد بين إضلالهم وإضلال الله تعالى، فالإضلال لا ينسب إلى الله. وفي المقابل هم طبعا الأشاعرة ردوا عليه، والرد هم قد يكون صحيح وفيه بعض الإشكالات طبعا. المهم أنه الإضلال كأي فعل من الأفعال لا يمكن أن يصدر ويتحقق في العالم ما لم يأذن به الله تعالى، لا يمكن. كل فعل وكل حادث يأذن الله فيه، وإلا يعني إذن تكويني، وإلا لا يمكن أن يتحقق. ولكن هذا معناه يعني ليس ملازم لأن يكون الإضلال جبرا على الإنسان. الإنسان هو الذي يمشي وراء الضلال. الله تعالى صرح في موارد كثيرة في كتابه العزيز: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا القوم الفاسقين. فالإضلال اللي من الله تعالى سببه أن الإنسان هو بنفسه يهرب عن الحقيقة والواقع، يتهرب عن الهداية. وإذا كان كذلك يستحق هذا الإضلال فيضله الله. وأما إذا الإنسان يطلب الهداية الله تعالى يهديه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما الذي لا يهتدي ولا يؤمن بالله مع أنه يرى الآيات البينات، لا يهتدي عنادا وعلوا واستكبارا أو حسدا على الأنبياء، هذا طبعا يضله الله. فالإضلال من الله تعالى، ولكن هذا مو معناه أن الإنسان مجبور في قبول هذا الضلال. هو الذي سار في هذا المسير فضل، وكل حادث يحدث من الله تعالى. الله يقتل الإنسان الذي يصطدم أفرض بشجرة مثلا أو أي شيء آخر ويموت. الموت هذا من الله تعالى، ولكن هو السبب. كان عليه أن لا يسوق بهذه السرعة مثلا، وأما الموت خب من فعل الله تعالى طبعا. أي فعل لا يحدث بدون إذنه تعالى. فماكو إشكال في هذه الآية ولا في أي آية أخرى من هالقبيل، يعني ليس هناك آية تدل على أن الإضلال أو أي شيء آخر يحدث جبرا على الإنسان. لا، الإنسان مختار، هذا شيء واضح ما يحتاج إلى أي بحث ونقاش. إحنا نشعر باختيارنا. لنفرض أن الفلسفة لنفرض عجزت عن تصوير هذا المعنى، كيف الإنسان باختياره؟ ولكن نحن وجدانا نشعر أننا نختار أفعالا ونمشي وراء هذه الأفعال، مو أنه نجبر على اختيار هذا الطريق أو هذا المذهب أو هذا المسلك. فالاختيار ليس شيئا يحتاج إلى أي دليل، بل هو من أوضح الأمور الوجدانية. على كل حال يخاطب الله المعبودين فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. وفي هذا التعبير نوع من اللطف بالنسبة للعباد، يعني كأن الله تعالى لا يحب أن يكونوا كفارا كما قال في آية أخرى: ولا يحب أو لا يرضى لعباده الكفر. الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. أأنتم أضللتم عبادي، ذول عبادي أنت ليش أضللتمهم، ليش وخرتمهم عن الدين اللي أنا رسمت لهم؟ أم هم ضلوا السبيل، هم باختيارهم ضلوا، أم أنتم أجبرتموهم على هذا الضلال؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فالمعبودين إما الأصنام أو الأنبياء اللي عبدوا مثلا المسيح، أو يقال بأن حزير أيضا عبد، مواضح هذا، أو الملائكة الذين عبدوا. هذا الكلام مذكور في موضع آخر بالنسبة للملائكة أيضا في سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون. وكما ذكرت الوارد في سورة المائدة أيضا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أو أعتقد إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه الأمور كأنها تحدث يوم القيامة لإظهار يعني أن هذه أشياء تظهر يوم القيامة للعابدين الذين كانوا يعبدون المسيح مثلا أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الملائكة يظهر لهم بوضوح أن هذا الشيء غير مقبول، نفس هذا المعبود ما يقبل هذا الشيء. فالمعبودين يقولون سبحانك سبحانك إما من باب التعجب يعني كان هذا شيء عجيب إحنا شلون نصير نعبد من دون الله سبحان الله منقول سبحان الله سبحانك هذا بهتان عظيم. التسبيح يذكر في كثير من الموارد لإظهار التعجب لمجرد أن هذا أمر عجيب كأنه أمر غريب مثل ما نقلت سبحانك هذا بهتان عظيم هذا شيء لا يرتبط بالله تعالى يمكن من يكون من هالقبيل أو سبحانك يعني أنت منزه سبحانك المعنى هو تنزيه الله تعالى أنت منزه أن تقول ما لا يكون حقا طبعا حق ما تقوله ولكن إحنا أصلا ما عندنا خبر من هذا الشيء لا نعلم هذا الشيء كيف عبدنا إحنا ما عندنا علم هذا الضلال سبحانك ما كان ينبغي لنا أصلا هذا ما يمكن ما كان ينبغي مو أنه لم يقع ما يمكن أن يقع أن إحنا نتخذ من دونك من أولياء زين إحنا السؤال كان في أنكم هل عبدتم هل أنتم أضللتم الجواب كأنه يعني بحسب المطابقة المفهوم المطابقي مو موافق للسؤال السؤال أنكم هل أنتم أضللتم أم هم ضلوا ذولا يجيبون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من دون الله يعني بدلا عن الله زين يعني إحنا ما كان ينبغي أن نتخذ بدلا عنك أولياء ومعبودين هذا شو ربط بالسؤال السؤال عن العابدين والمعبودين الله تعالى ما سألهم هل عبدتم غيري حتى يقولوا مثلا إحنا ما عبدنا غيرك الله تعالى سألهم هل أنتم أضللتم أم هم ضلوا السبيل فذولا يجيبون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك يعني بدلا عنك أولياء من أولياء يعني ما اتخذنا من دونك معبودين هذا كأنه بعيد عن الجواب عن السؤال يعني يقولون بأن المراد أنه إحنا في أنفسنا كنا نعبدك ولا نعبد غيرك فكيف نتخذ ونقول لآخرين أن يعبدونا اللي هو يحب أن يعبد طبعا ما يعبد أحد إحنا ما عبدنا غيرك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فإحنا ما عبدنا إلا الله تعالى فكيف نقول للناس ونطلب من الناس أن يعبدوننا يعني استغراب منهم كأن هذا الشيء بعيد عنهم بمرحلتين مو مرحلة واحدة المرحلة الأولى أنهم يعبدون الله ولا يعبدون غيره المرحلة الثانية أنه إذا كانوا لا يعبدون غير الله فكيف يمكن أن يجعلوا لهم عبادا أو يطلبوا لهم عبادا طبعا هم يقولون للناس أن إحنا أيضا عبيد لله المسيحيين إذا يعتقدون بأن المسيح عبد لله ويعبد الله طبعا ما يعبدونه فهم يعني طبعا النوع من المسيح، المسيحيين عندهم أنواع مختلفة في هذا، يعني مذاهب ومسالك مختلفة. قسم منهم يقولون أن المسيح هو الله، بعضهم يقولون المسيح ابن الله، بعضهم يقولون ثالث ثلاثة، وبعضهم يقولون أنه هو الله، كله موجود في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أعتقد هذا التعبير، هو المسيح ابن مريم. فقسم منهم يقولون بأن المسيح هو الله تعالى، وقسم منهم يقولون بأنه ابن الله، وقسم يقولون أنه ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. الله تعالى يجيب عنهم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الجواب أن ذولا كلهم عبيد لله، فكيف يطلبون من غيرهم أن يعبدونهم؟ العبد لا يمكن أن يطلب من الآخر أن يعبدوه، اللي هو بنفسه عبد كيف يكون يعبد؟ فالجوابهم ذولا جواب صحيح ومنطقي واستغراب من جهتين، يعني بمرحلتين احنا بعيدين عن هذا الشيء. ولكن شنو السبب في الضلال؟ يقولون: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. السبب في ضلالهم أنك، يخاطبون الله، متعتهم، أعطيتهم المال الكثير والجاه العظيم والثراء والترف، متعتهم وآباءهم، لأن أكو ناس زين هم بأنفسهم حصلوا على مال وحياة مثلا وسيعة وكذا، لا، بعض الناس عاشوا في الترف منذ الصغر، أبوهم ثري أو ملك مثلا وهو هم عاش في الترف وصار من المترفين أبناء المترفين، فهذا يأثر. يعني إذا الجيل الثاني، إذا يكون الجيل الأول مترف والجيل الثاني عاش في الترف، مترف ابن مترف، هذا يأثر فيه أن يحصل هذه الحالة: متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. التمتع يعني الحصول على كل أنحاء التمتع في الحياة الدنيا والترف، هذا يوجب أن الإنسان ينسى ذكر الله، يشتغل بهذه الملاهي وبهذه الملاذ. كما ترون الحمد لله احنا مشغولين بذكر الله، ولكن في كثير من انحاء العالم تشوفون بان الترف والنعمه يوجب نسيان ذكر الله، نسوا الذكر. وكانوا قوما بورا، بور جمع بائر، يعني هالك وفاسد، يفسد الانسان. يقولون ارض بائره، يعني لا يمكن أن يزرع فيها، أرض بوار، دار البوار يعني دار الهلاك ودار الفساد. فذولا صاروا قوما بورا لأنهم عاشوا مترفين وعاشوا في ترف. أصلا هو الحياة إذا كانت في نهاية النعيم والترف، هذا يوجب فساد الإنسان، شيء طبيعي. إلا أن الإنسان يقاوم هذا الشيء، يعني يحدث في نفسه نوع من الرياضة، لأن هذا الترف أصلا يسبب انهدام المجتمع، يسبب فساد الفرد وفساد المجتمع. كثير من المجتمعات زالت نعمتهم وذهبت نعمتهم من جراء هذا الشيء، يعني من جراء شدة انهماكهم في اللذات. والإنسان إذا، طبعا الإنسان المؤمن حتى لو يحصل على مال كثير ما يعبد المال، بل يأسر المال ويجعله في خدمته وفي خدمة مجتمعه وفي خدمة البشرية وفي خدمة الدين. ولكن الإنسان غير المؤمن كل ما يحصل عليه لو كل العالم تعطيه كل العالم يصرفه على نفسه. الإنسان غير المؤمن لو كل العالم بما في الكلمة من المعنى تعطي لرجل واحد يصرف كله على نفسه، لأن هو ما يحب إلا نفسه. ولكن الإنسان المؤمن أو الإنسان اللي يكون عنده طبعا نوع من الأخلاق البشرية الصحيحة لا يستفيد منه ويفيد الآخرين، فما ينهمك في اللذات لا تأسره اللذات. أما المترفين الذين أسرتهم اللذات، إحنا لازم هذا الشيء يعني يكون منه على حذر، خصوصا في هذا البلد اللي الحمد لله النعمة كثيرة والناس متنعمين، قليل فيهم الحاجات الاحتياج، ولو أكو ولكن قليل. على كل حال النعمة الحمد لله كثيرة، لازم إحنا ندير بالنا على هذا الشيء، يعني أن لا ننهمك في اللذات ولا نسرف. الإسراف مو معناه هو يعني أن الطعام أفرض مثلا ذبة برة ونقطة بالزبالة، هذا الشيء هذا نسميه تبذير مو إسراف، هذا حرام أيضا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف هو تجاوز الحد في الاستفادة من النعمة في الأكل والشرب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تسرفوا مو يعني معناه لا تقطوا برا، لا، يعني لا تتجاوزوا الحد في الأكل والشرب. كلوا واشربوا ولكن لا تجاوزوا حد معين للإنسان. إذا تجاوز هذا الحد يفسد نفسه، يفسد جسمه ويفسد روحه. هم الجسم يفسد بالأكل الكثير، هذا شيء واضح تشوفون البلاء، وهم يفسد الروح وسائر النعم أيضا نفس الشيء. يعني الإنسان إذا لا يتعب نفسه بأي تعب، أنا كثيرا ما أشوف مثلا ناس شباب جاي مثلا أفضل الجمعية أو أي مكان يتسوق، ما يشيل الكيس بيده، يعني يخلي واحد وياه ويشيل الغراض بيده، هل مقدار من التعب ما يتعب نفسه، كأن هذا نوع يعني يمكن يتكبر عنه. وأنخو مو صعب، هذا مو شيء صعب عليه. الإنسان لازم يتعب نفسه، لازم أن يكبح جماح النفس، لازم أن ينزل من هذا الكبرياء. شيل الكيس بيدك. أكو في الروايات أن أحد من الأصحاب أعتقد بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه أو غيره من الأئمة رأى أن الإمام متسوق وماخذ الغراض بيده ويروح للبيت، فإجا هذا الرجل وقال أنا أخذ منكم مثلا. قال الإمام لا، المرء أولى أن يحمل لعياله، لازم أنا أحمل بيدي أروح. الأئمة كانوا يشتغلون، أحد من عباد المتعبدين يعني المتزهدين رأى الإمام الباقر سلام الله عليه في يوم صائف حار، والإمام الباقر كان بدينا نسبة يعني نوعا ما، رآه يزرع يحرث الأرض، وعلى كل حال يعمل في بستان له، ويصاب العرق من جبينه. فقال له الحين الناس نفس التعبير كأنه نوع من الاستبعاد والاستغراب، أنت إمام وأنت ابن رسول الله مثلا، كيف تتعب نفسك في هذا الشيء؟ وقال بأنه لو جاءك ملك الموت في هذه الحالة شد خاطب الله، شد قول لله تعالى بأنك كنت مشغول بالدنيا. قال الإمام له لو جاءني الموت في هذه الحالة لجاءني وأنا في حال عبادة، أعتقد يعني من هالتعبير حال عبادة أو في أحسن حال، ولكن مع ذلك كانوا عمدا يشتغلون حتى هذا لا يحصل لهم نوع من الكبرياء. على كل حال هذا شيء لازم احنا نتنبه له، يعني حتى لو انت مو محتاج ان تشيل الغراب بيدك، لكن شيل هذا الغراب بيدك حتى هذا لا يحصل لك كبر وغرور. على كل حال التنعم الزائد اكثر من الحد، يعني خارج عن الحد، هذا يوجب فساد الفرد وفساد المجتمع. فذولا متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، تمتيع الآباء يؤثر في فساد الأبناء. إذا الآباء أيضا كانوا متمتعين والأبناء أيضا متمتعين، هذا صار بعد مترفين، أولاد مترفين، عاشوا في الترف، ولدوا في الترف وعاشوا فيه، ففسدوا، نسوا الذكر، يعني نسوا ذكر الله، وكانوا قوما بورا. بورا يعني فاسدين في أنفسهم ذاتا، فسدوا. إذن الذنب مو ذنبنا. طبعا ذولا ما يقصدون بهذا الكلام أن الذنب على الله تعالى، متعتهم وآباءهم، لأن التمتيع اللي الله تعالى يجعله لبعض الناس هذه فتنة، امتحان، لا أنه عذاب. الله تعالى ما يعذب أحد ولا إغلال. الله تعالى يفتن الناس، يبتل الناس، بعضهم بالفقر وبعضهم بالغنى، بعضهم بالترف وبعضهم بالحاجة والفقر، كما أنه في آية أخرى، يعني بعد آيتين يأتي هذا المعنى. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد كذبوكم، يعني الله تعالى يخاطب الآن، يخاطب الكفار بأنكم تكذبون من قبل معبوديكم ذول أصنام أو غيرهم الذين عبدتهم في هذه الحياة الدنيا، يوم القيامة يكذبونكم. فقد كذبوكم بما تقولون، أنتم تقولون بأن ذولا أرباب من دون الله، آلهة لهم تأثير في العالم وتعبدونهم، ذولا يوم القيامة يكذب. أصلا يقول إحنا ما عبدنا، ما نعرفهم ذولا، إحنا ما نعرف هؤلاء الناس اللي يسجدون لنا ويعبدون، احنا ما نعرف. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. صرفا يعني صرفا للعذاب عن انفسكم، لان انتم ما عندكم شيء، باي وسيله تصرفون العذاب عن انفسكم. ولا تستطيعون نصرا، يعني ليس هناك احد ينصركم، لان انتم اعتمدت على الأصنام وعلى الملائكة وعلى الجن وعلى أي شيء غير الله تعالى، وهذا ليس له أي قدرة يوم القيامة. قل لله الشفاعة جميعا، كل الشفاعة لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله تعالى ما يأذن للأصنام أن يشفعوا لكم. فإذن لا تستطيعون النصر، ماكو أحد هناك ينصركم، أنتوا قطعتم عن الله واتصلتم بهذه الأشياء اللي ليس لها أي حول ولا قوة. فما تستطيعون، يعني يوم القيامة، صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. بعض المفسرين كأنهم يعتقدون أو يظنون بأن هذه الجملة أيضا من مقول الله تعالى يوم القيامة، وهذا غير صحيح، لأن هذا يتبع هذه الجملة. ما تستطيعون، يعني ولو الله تعالى يخبر عن يوم القيامة ولكن يخاطبهم الآن، يخاطبهم في الدنيا، أنكم بهذا العمل ما تستطيعون يوم القيامة صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم، يعني في هذه الحياة يوم القيامة ماكو ظلم، ما حد يقدر يظلم هناك. ومن يظلم منكم، طبعا الظلم يمكن أن يراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، نذقه عذابا كبيرا. فإذا تعذبون ولا تستطيعون نصر أنفسكم ولا أحد هناك ينصركم، لأن الناصرين اللي أنتم ظننتم أنهم ينصرونكم ليس لهم أي شيء يوم القيامة حتى ينصرونكم به، ومع ذلك يكذبونكم أصلا ما يقبلونكم يرفضونكم. والحمد لله رب العالمين.